الله عليه وآله وسلم، نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل، ونواصل الكلام عن الشبهات التي يثيرها الخوارج حول تكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا دون التفصيل الذي ذكرناه. الشبهة الثالثة عشرة: تكفيرهم الحكام بحجة أنهم أماتوا الجهاد. تكفيرهم الحكام بحجة أنهم أماتوا الجهاد. الرد على الشبهة يقول: قد بينت في أكثر من موضع أنه لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان، وأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقين يزيل اليقين الذي دخل به الإسلام. وطبعا القاعدة دي احنا دندلنا حولها كتير، اللي هي من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مماثل لليقين الذي أدخله الإسلام. أما إن كان الأمر الذي يتسبب في إزالة الإسلام عنه أقل فلا يمكن أن نزيل عنه الإسلام. وهذا اليقين أعني به أن يثبت عندنا أمران: أحدهما متعلق بالفعل، والآخر متعلق بالفاعل. وركزوا يا أخواننا في هذا الكلام. اليقين الشيخ هنا بيقول يعني به أمران: متعلق بالفعل، والآخر متعلق بالفاعل. متعلق بالفعل يعني الفعل الذي فعله الفاعل، الشارع وصفه بإيه، والفاعل الذي فعل الفعل ظروف الشرعية إيه. فإذا تحقق الأمران ثبت الحكم، وإلا فلا. يقول: فالمتعلق بالفعل هو أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح أن هذا الأمر كفر. أسأل وأجيب: ما المعنى المراد بقوله بالدليل الصحيح الصريح؟ الجواب: أي صحيح صحت نسبته إلى قائله سواء في القرآن أو في السنة. صريح أي الدلالة منه صريحة غير محتملة. انتبهوا لده كويس. صريح الدلالة منه مالها؟ صريحة غير إيه؟ غير محتملة. يعني أي واحد يقرأ النص يقول لك ما مش عاوز فهم، ده النص واحد، المسألة مسألة كفر أصغر مثلا يعني. طيب، يبقى أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح أن هذا الأمر كفر. والمتعلق بالفاعل اللي هو فعل الفعل الذي دل الدليل الصحيح الصريح على أنه كفر، أن يكون الواقع فيه ممن توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. نحن قلنا قبل ذلك قمت الحجة، يبقى عندي فعل وعندي إيه؟ فاعل. الفعل عاوزين دليل صريح صحيح يقول إن الفعل هو الكفر، سجد لغير الله، ترك الصلاة، استهزأ بشرع الله، سب النبي، سب الله، انتقص الصحابة لأنهم صحابة. يبقى نقول الفعل ده جه دليل صحيح صريح قال لك الفعل ده هو كده كافر. طيب، هل هناك فعل بغير فاعل يحصل؟ موجودة ديت في الأذهان بس، أما في الخارج لا. يعني في الخارج في أرض الواقع لا، لازم يكون عندنا عشان حصل فعل يبقى لازم يكون فاعل، حتى لو ما شفتش، حتى لو الفاعل عفريت بس فيه فاعل. طيب، يبقى الشروط بقى التي يجب أن تتوفر في الفاعل وهي توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، اكتبها في الهامش كده، وهي هي الشروط والموانع، قلناها كتير. العلم المنع اللي قبله إيه؟ الجهل. العلم منافي الجهل، والقصد المنافي للخطأ، والاختيار المنافي للإكراه. ها، وعدم التأويل المنافي للتأويل. ماشي يا شيخ؟ عدم التأويل المنافي للتأويل. يقول الشيخ: ولا يصح تكفير المسلم بالأمور المحتملة للكفر ولما هو دون الكفر، بل لا بد من وجود اليقين. أيضا الفعل المحتمل للكفر وغيره لا يجوز التكفير به، وعليه فإنه يقال: إماتة الحكام للجهاد الشرعي كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل كاشف عن المراد بها، حيث أنها تحتمل معنيين بينهما في الحكم كما بين السماء والأرض. فكريا لما جبنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال أن الإجمال يسبب كثيرا من الإشكالات، دي مشكلة كبيرة جدا. لفظ مجمل ولم يفصل، عدم التفصيل يؤدي إلى كثير من المبهمات ويؤدي إلى كثير من المشكلات. يقول: فهل المراد أن الحكام أنكروا شرعية الجهاد في الإسلام، أو المراد أنهم تركوا القيام به مع الاعتراف بشرعيته؟ شأن أي شعيرة إسلامية، الجهاد من شعائر الإسلام، بل ذروة سنام الإسلام. الناس بقى اللي هم موتوا الجهاد وقال لك ما عادش جهاد، هل فعلا أماتوا الجهاد وأنكروا شرعيته، أم أنهم أقروا بشرعيته ولكن ما خرجوا جبنا وخورا وإيثارا للدعة على الجهاد؟ هذا تفصيل. يبقى لما نقول أماتوا الجهاد فكفروا بذلك، قال لا، ما الذي تعنيه بقولك أماتوا الجهاد؟ يبقى أول حاجة يا أخوان، هل المراد الحكام أنكروا شرعية الجهاد في سبيل الله، أو المراد أنهم تركوا القيام به مع الاعتراف بشرعيته؟ فإن الأول كفر بلا ريب، لأن الجهاد من شعائر الإسلام، فمن أنكره كفر. طيب الإنكار يلزم من ثبوته لسان المقال ولا لسان الحال؟ ياريت مقال، ياريت ما تحيدوش عن الثوابت دي، إياك أن تحيد عن مثل هذه الثوابت. يقول: فمن تركهم فإن الأول كفر بلا ريب، وأما الثاني فله حالتان. الثاني اللي هو إيه؟ ترك الجهاد مع الاعتراف بشرعيته. فمن تركه وهو غير قادر فهو معذور شرعا، غير قادر، عنده مرض، أو هم قلة مستضعفون، أو أقوياء ولكن لا يملكون سلاحا، فكل هذا من أنواع العذر. ومن تركه وهو قادر، يبقى ترك الجهاد وهو قادر مع اعترافه بشرعيته، فهو مقصر غير معذور ولكنه لا يكفر. مقصر غير معذور ولكنه لا يكفر. خلاصة الأمر أن الحاكم التارك للجهاد الشرعي أحد رجلين: رجل غير قادر فهو معذور، رجل مقصر فهو عاص ليس بكافر. ومعلوم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بالمعصية التي دون الكفر. وكذلك لا يخفاك أخي المسلم ما تعانيه الأمة الآن من ضعف شديد، بل ومن تسلط شديد من أعداء الإسلام. أقول: وأما من ثبت عليه بعينه إنكار مشروعية الجهاد في الإسلام فإنه يكفر متى توفرت في حقه الشروط التكفير المعين. بدأ الشيخ يأتي بنقول على صحة قوله. قال شيخ صالح فوزان وفقه الله جوابا على سؤال: هل هناك من يقول أن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا كفر بالله؟ فما هو رأيكم في كلامه؟ قال الشيخ: هذا كلام جاهل، كلام جاهل، يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. ده كلام الشيخ الفوزان في الفتاوى. بيان عدم الحرج في ترك الجهاد حال العجز واشتراط القدرة في جهادي الطلب والدفع. بيان عدم الحرج في ترك الجهاد حال العجز واشتراط القدرة في جهادي الطلب والدفع. قال ابن عثيمين عن الجهاد في البوسنة والهرسك: ولكن أنا لا أدري هل الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ ده كلام من ده، خذوا بالك، بيقول أنا لا أدري، والشيخ عثيمين من هيئة كبار العلماء، وما يعلمه عن الحكومات أكبر بكثير مما أعلمه أنا وأنت، عشان التصرع في وصم الناس بالكفر أو وصفهم بالعمالة دون الوقوف على حقيقة الأمر دي مشكلة. ما هو الإنسان طالب العلم أو اللي هو صاحب الحماس لا يعرف شيء عن شيء، واخد بالك؟ هم قال لك بيصدر لهم غاز يبقى بيعاونهم، يبقى كذا يبقى كذا، دخلها في هندسة ورياضيات وصلوا إلى الكفر. طيب ده مش كلام غير منضبط. هذا هو الشيخ هو يعني بعلو كعبه عليه رحمة الله بيقول لك أنا لا أدري هل الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذره، والله يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم. وقال رحمه الله عن الجهاد: إذا كان فرض كفاية أو فرض عين فلا بد له من شروط، من أهمها القدرة. فإذا لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رحمه الله جوابا عن السؤال التالي: ما رأيكم في من أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك مع التوضيح؟ أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الله تعالى إنما شرع الجهاد مع القدرة. وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة. صحيح أنهم صمدوا ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال. فإذا تبين الجهاد واتضح حينئذ نقول اذهبوا. بيان أن الأمة الآن في ضعف يوجب عليها عدم استعجال الجهاد لا يشك عقول غير مكابر ولا جهول. ده الكلام بقى اللي هو إيه؟ كلام بيمس الواقع. دعك من الكلام الأدوف والحماس الزائف الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. يقول: ولا يشك عقول غير مكابر ولا جهول أن المسلمين الآن أشبه بالحالة المكية من الحالة المدنية في هذا الأمر، فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع. قال الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام: لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. الأسلحة مكتوبة عندكم، نعم، الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، ما تفيد شيئا. فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول، ده كلام الشيخ، إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. وكيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى. انتهى كلام الشيخ. وقال رحمه الله: فالقتال واجب، ولكنه كغيره من الواجبات لا بد من القدرة. والأمة الإسلامية اليوم عاجزة، لا شك عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية، إذن يسقط الوجوب عدم القدرة عليه. فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: وهو كره لكم. وقال رحمه الله: لكن الآن ليس بأيدي المسلم ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة. وقال رحمه الله: إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية، ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة. نعم. لا مناش كده هنا، لا، والشيخ ما يقصدش كده أبدا. دفع الصائل، تدفع بقدر الإمكان، ولكن هب أن العدو دخل سيبيد اليابسة والخضراء، واخد بالك؟ طيب في الحالة دي سندافع، سنقتل إيه؟ شهداء يعني في الجنة على العموم. بئس القوم كل همهم الشهادة. وضحت؟ يبقى لابد من إيه؟ من المهادنة حتى ترتيب الأمر، وبعد ذلك يأتي الله بالفرج. واضحة ولا مش واضحة؟ هذا مقصد الشيخ. معايا يا شيخ؟ تفضل. ما احنا قلنا وقت دخل عليك العدو معاه كل الأسلحة الممكنة، معايا يا اخي الفضل، وانت ما تملك من السلاح شيء اعزل، وقال لك اما ان تسلم البلاد وخيراتها لنا واما ان نفعل ونفعل ونفعل. انت في هذه الحالة هتنظر الى المآل ولا الى الحال؟ لابد ان ننظر الى المآل. سيبيدك، سيبيد المقاتلة كلهم، سيبيد الرجال كلهم، يتبقى ايه؟ النساء. وهل هذا ليس من الدين؟ نعم. بدون ايه؟ خلاص يا اخي تدافع، من قال غير ذلك تدافع. ولكن مقصد الشيخ هنا، قالوا معايا يا اخوانا، دايما كلام العالم لابد ان يوجه طبقا لاصول العالم. يعني هل مثلا هؤلاء الشيوخ يقولون بعدم مشروعية جهاد الدفع؟ ها؟ يستحيل. ولكن الشيخ في هذه الحالة بينظر الى المصلحة العامة وحفظا على ابناء المسلمين. يكن... نعم. كيف انظر دلوقتي؟ ها؟ ماشي شيخ حاضر. لحظة واحدة الله يبارك فيك. إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة. أرجو الله يبارك فيكم أن يكون النظر لما حلت به الأمة نظرة شمولية، ما تبصش من ناحية واحدة. يعني المواثيق والعهود اللي احنا اللي المسلمين دخلوا فيها، وإذا ترتب على ذلك نقضها سيتكالب عليهم العالم كله. أو من الفقه والحكمة حينئذ أن تنقض هذه العهود والمواثيق. ما هو شوفوا الإشكال فين؟ إن الأعداء رتبوا وأحكموا خططهم وعلمنا بخططهم ولكن تغفلناها فوقع المحظور. افهمها كده على كل، مش على النقطة ضيقة. يعني لو انت تتابع لماذا وقعت فلسطين تسلم، كلها خيانات تلو خيانات تلو خيانات، حتى أتينا إلى ذروة الأمر استحوذوا على البلاد والكل بدأ ينادي هلموا إلى الجهاد كده، نظرة قاصرة. شوف فبدأت إزاي وكيف تمت وكيف استحوذ علي القوم. يا أخوانا الله يبارك فيكم، ندور مع الأدلة الشرعية حيث دارت، والحماس والحمية كل هذا لا يغني من النص الشرعي ولا من القواعد الأصولية شيء. فافطنوا لهذا، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. الشبهة الرابعة عشر، تكفيرهم الحكام بحجة أنهم يعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين، بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين. الرد على هذه الشبهة لا يخلو الأمر من صورتين، أن يكون ما قاموا به من سجن ومطاردة على وجه حق، بحيث ثبت على من أمروا بسجنه أو مطاردته ما يجيز ذلك، فحينئذ لا إشكال في شرعية ما قاموا به أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، بل قد يكون واجبا من الواجبات. والله ولي الأمر سجن داعية أو طرده من البلد خالص، بنشوف لما سجن الداعية، بس نشوف الحيثيات بتاعته، واخد بالك؟ مش دي قضية وخصومة، لابد أن ننظر إلى الأمرين. فلعل هذا الذي طرده وسجنه تطاول في الأمر أو تكلم بكلام مخالف لمسلك أهل السنة والجماعة، ومن مسلك أهل السنة والجماعة حرمة التشغيب ونشر مساوئ ولاة الأمور. مش ده اللي احنا بندندن عليه؟ واحد بقى طلع على المنبر مولوش وراه الا الكلام فيه وفي أعراضهم وفي كذا وفي كذا بالإسم، هذا إن حبسه ولي الأمر أو سجنه أو منعه من الكلام واجب عليه أن يفعل ذلك. وإن كنا لا نقر ما يفعله من ولي الأمر من مخالفات، ولكن لابد أن ندور مع الأدلة حيث دارت. الأمر الثاني أن لا يكون على وجه حق، ففي هذه الحالة يكون عملهم المجرد ذنبا من الذنوب ولا يصل لحد الكفر المبيح للخروج. يعني هب أنه الشيخ ده بيتكلم، شوف سلفي قح ما شغب بل يدعو لولي الأمر، ولي الأمر قال له مع ذلك برضو ما أنت متكلم ولا تفتح حنكك وهحبسك في البيت، واخد بالك؟ طيب إيه اللي عمل ولي الأمر؟ معصية. المعصية دي كفر، اللي قال كفر يجيب دليل، بس اللي قال كفر يجيب دليل. يقول ذنبا من الذنوب لا يصل لحد الكفر المبيح للخروج، وزيادة على ما تقدم فإنه لا بد من الإجابة على بعض التساؤلات. أولا، من المراد بالدعاة؟ فهل يراد بهم الذين يدعون الناس وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله، أم هم أناس يعتبرهم أصحاب هذه الشبهة من الدعاء بينما حقيقتهم غير ذلك؟ زي دلوقتي، هل الإسلام الذي تدعو له الإخوان هو ده الإسلام الذي أنزله الله على النبي محمد؟ اللي يقول كده يرفع إيده ولا يتكلم ولا يرد؟ ما دي برضو مسألة لابد أن نبين. هل الذين يدعون إلى الخروج وتكفير عصاة المسلمين بمطلق الذنب، هل هؤلاء دعاء ومن سجنهم يعتبر تعدى عليهم وقصر في حقهم أو تطاول عليهم؟ يقول وثانيا، لماذا سجن هؤلاء الحكام من سجنوا وأوقفوا من أوقفوا وطاردوا من طاردوا؟ هل قاموا بهم كراهية للحق، هل قاموا به كراهية ورغبة في منع انتشاره، أم نظرا لخطر هؤلاء الدعاء على المجتمع الإسلامي عقيدة ومنهاجا؟ وثالثا، هل طاردوهم بمحض آرائهم واتباعا لأهوائهم وموافقة لأعداء الدين من الكفر وغيرهم، أم أنهم فعلوا ذلك استجابة لفتاوى من علماء أجلاء تثق الأمة بفتاويهم؟ شيخ أحمد شاكر أفتى بأن الإخوان من الخوارج. توزعت عليكم الفتوى ولا لا؟ موجودة. وأحمد شاكر القاضي الشرعي بالمحاكم المصرية وآخر أعيان أعلام المحدثين في الديار المصرية، قال لك دولة خوارج العصر. اللي عاوز يرد يرد على شيخ أحمد شاكر، نحن ما نحن إلا نقل لكلام الأئمة بس، لكن احنا كفرنا أبدا. بيقول لك الشيخ أحمد شاكر قتلوا النقراشي باشا، حتى أن الشيخ أحمد شاكر قال نحسبه شهيدا، كلام الشيخ أحمد شاكر. ومعروف الشيخ أحمد شاكر معروف، يعني ما إخواننا ده عالم فقيه عجيب ومحدث، حسبه تحقيق المسند، مسند واحد في 40,000 حديث حققه الشيخ أحمد شاكر، وأفتى بأن هؤلاء القوم من خوارج العصر. يبقى ولاة الأمر لما فعلوا هذا ما فعلوه هكذا، ولكن استفتوا علماء عصرهم فقالوا لا الرجل ده يسكت، فقالوا له اسكت، قال لهم الساكت. ده الكلام ده أمامي في بلاد الحجاز، اسكت مش هسكت، ما تخطبش هخطب بالعافية. يروح المنبر المسجد ينزل الخطيب ويطلع هو ويتكلم كلام فج، خلاص ولي الأمر ضاق به ذرعا. فاستفتى الأكابر من أهل العلم قالوا لا يمنع. الكتب الضالة التي توزع أفتى أهل العلم بحرمته، يبقى انتهت. يبقى لما ولي الأمر يصادر كتابا ويمنع من طباعته ويحذر، ومن وجده عنده يوقع عليه العقوبة بناء على فتوى، انت بتكون ولي الأمر ليه؟ ده الرجل استند واتكأ إلى المؤسسة الرسمية. لذلك من الأشياء المؤسفة أن كل من أراد أن يصل إلى الكرسي وسئل عن الأمور الشرعية يا ليته تكلم بكلمة واحدة لكان استمال قلوب الناس. هتعمل ايه في الشرع؟ قلوب اخواننا والله احنا بلد مؤسسة، عندنا مؤسسة رسمية للدينية، انا هعرض عليها الامور اللي تقولوها ماشي. كان استمال قلوب الناس، ولكن بدأ كل إنسان يتكلم في الشريعة كأنه عالم عصر. ولله عز وجل في خلقه شؤون، وما قدره الله سيكون. ورابعا، هل سجن الدعاة الصادقين ومطاردة المجاهدين المخلصين يعد من المكفرات، أم أنه معصية لا تصل بصاحبها إلى الكفر؟ يعني هب أن الدعاية ده بقول لك زي الإمام أحمد ومنعه من الدعوة إلى دين الله، خلاص أنت كده أعذرت نفسك أمام الله. لذلك توقع ديت، ما الذي يدرينا؟ وإن كنا نتمنى أن يعني يقبضنا الله قبل أن تحدث، أن تمدع بدا الكلام. طب يا أخواننا، احنا منهجنا واضح وعقيدتنا واضحة وموقفنا واضح، لم يتغير ولم يتبدل. قال لك بطل كلام وقعد في بيتك. طيب، طب معلش عشان خاطر سيبني كل أسبوع جمعة ولا ساعة، وبقى بدأ يراقبك وقال لك لو طلعت على المنبر مش هتنزل، هتنك عليه طول عمرك، خلاص. يبقى في الهالة دي يأسم وظلمك وتعدى عليك ومنع من دعوة لدين الله عز وجل، لا يكفر بهذا الأمر المجرد. وقبل كده احنا قلنا لابد أن نفرق بين عظم الذنب وبين كون الذنب يؤدي إلى الكفر أم لا. طيب، يقول الشيخ: أقول لا شك أن الإجابات على هذه التساؤلات ظاهرة، وعلى ضوئها يتضح الجواب على هذه الشبهة. لذلك بنقول دائما كده، عاوزين نفرق بين نوعين من الدعاء: داعي يريد أن ينشر السنة ولو على لسان عبد حبشي مجدع الأطراف، وعبد يريد أن تنشر السنة على لسانه. قال لك أنا وبس. طيب، ما غيرك ممكن بس يقعد لك مساعد. قال لك أنا وبس. طب حتى يحضر لك الدروس يبقى السكرتير بتاعك. قال لك أنا وبس. لا، ده انت مش بتاع دعوة، ده انت صاحب حظ نفس، واخد بالك؟ صاحب حظ نفس. عشان كده بنقول يا اخوانا، اللي نتعلمه بسرعة ننشره، حتى وإن منع البعض يتبقى البعض، ويظل لسان السنة ناطقا بغض النظر عن عين اللسان الذي ينطق. ولا تفرق معنا عين اللسان؟ لا تفرقش معنا. هذا هو المنهج السوي، المنهج القويم الذي ندعو إليه. يقول: بيان وجوب السمع والطاعة فيما أحب المرء وكره ما لم يؤمر بمعصية، وأن لولي الأمر محاسبة وإيقاف وتأديب من أخطأ حتى يرجع. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال ابن باز عليه رحمة الله: كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي، لا يمنع، وإذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم. ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعه، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق المستقيم، من خرج عن الطريق حتى يستقيم. هذا من باب التعاون على البر والتقوى. على الدولة أن تتقي الله في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يترك الحبل على الغارب. لكل إنسان يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار. الكلام ده مظبوط ولا لا يا أخوانا؟ واضح، واخد بالك؟ يعني بالله عليك، لو أن ولي الأمر جدلا، يعني افترض جدلا، منع عمرو خالد، أنا وجهة نظري حسنة تمحو كل سيئاته، أنا وجهة نظري كده، لأن ما يفسده هذا الرجل في الدين ما يستطيع أعداء الأمة مجتمعون أن يفسدوه. ومن الذي يجرؤ في هذه الحالة أن يقول أن ولي الأمر منع من الدعوة إلى دين الله؟ هذه أمثلة واقع. الذي يدعون ويصمون المجتمع بالكفر، البواح، ويقولون ليس للأمة إمام في هذا الوقت، فيجب على الأمة أن يجتمعوا على فقيه لهم، هذا إن منع أو ليس من السبيل المستقيم المنع، هذا والله هو عين الصواب. ولكن القضية قضية حماس وقضية مصالح. يقول: قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، قد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بدون حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله. وإذا وقع خطأ أو غلط لا يستنكر من يسلم من الغلط، الداعي يغلط والآمر والناهي قد يغلط والدولة قد تغلط والأمير قد يغلط والقاضي قد يغلط، كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى والدولة تتحرى والقاضي يتحرى والأمير يتحرى، فليس أحد معصوم. فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو من التأديب أو السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله. لذلك لما منع القوم في بعض البلاد وشفع لهم العلامة المبارك ابن باز عند ولي الأمر وأخرجوهم على وعد وميثاق أن لا يعودوا لما كانوا عليه، نقضوا العهد والميثاق، فهنا اعتذر العلامة لولاة الأمور وتركهم يفعلون بهم ما يرونه مصلحة للصالح العام. لابد أن يفهم هذا جيدا. قال ابن عثيمين: إذا قال ولي الأمن لشخص مثلا لا تدعو إلى الله، فإن كان لا يقوم أحد سوى بهذه المهمة فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك، لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص، ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرض عين. أما إذا كان يقوم غيره مقامه نظرنا، والكلام ده أصلا غير موجود. هات لي دولة من الدول ها في وقت من الأوقات ما كان يتكلم بالحق إلا شخص واحد بس، ولي الأمر قال له بطل. هذا أصلا مستحيل أن يوجد، يعني ده فرض مستحيل، ولكن الشيخ افترضه عليه رحمة الله. يقول: أما إذا كان يقوم غيره مقامه نظرنا، إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس، يعني ولي الأمر اللي بيكره، فهنا يجب أن يناصح ولي الأمر في هذا ويقال له اتق الله لا تمنع من إرشاد عباد الله. أما إذا كان نهي هذا الشخص لسبب آخر يحدث من جراء كلام هذا الرجل ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه وغيره قائم بالواجب، فإنه لا يحل لهذا أن ينادد ولي الأمر. وقال رحمه الله جوابا على السؤال التالي: معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب لسماحة الشيخ الوالد ابن باز، وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب. نعم كان موجود وقرأنا، وعد الدعاة بأسمائه، وقد ذكر في آخره أن ذلك إيقاف للدعاء حماية للمجتمع من أخطائهم. نعم كانوا يدعون إلى الخروج وإلى التكفير هداهم الله. فإذا جاء شخص يحذر من هذه الأخطاء وينبه عليها صار الناس على من يحذر منها واتهموه بالطعن في الدعاء، وأصبحوا يتعصبون لأشخاص هؤلاء الدعاء ويعادون ويولون فيهم، فسبب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة، فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ قال: فالذي أرى أن الناس إذا كانوا يثقون في هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن باز فليجعلوا الأمر في ذمتهم وتحت مسؤوليتهم، وإذا كانوا لا يثقون فهذا بلاء عظيم ألا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.